الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المأتن: ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه مع تسميته لبسا. والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. كان الكلام في الأمور التي تحرم على المحرم لا يجوز له ارتكابها. انتهينا إلى قوله ولبس الخفين. الخف كما تعلمون شيء من الجلد يستر ظهر القدم أيضا، ويستر باطن ظهر القدم وظاهر القدم أيضا، لعله يلبس في المناطق المختلفة أيضا يلبس. الآن مو متعارف، لكنه سابقا كان يلبس، فيستر مقدار من ظهر القدم مثل الجورب ولكنه من الجلد. يقول أيضا لا يجوز لبسه للمحرم، وكذلك مو فقط ما لبس الخفين للرجل، بل كل ما يستر ظهر قدميه وإن كان ظاهر القدمين ليس مستورا، إلا أن ظهر القدمين لو كان مستور فإنه لا يجوز، من قبيل الجورب. افترضوا أن الإنسان يلبس جورب ولكنه ظاهر القدم ليس مغطى، ظاهر القدم ليس مستورا ولكنه باطن القدم أو ظهر القدم يكون مستورا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز. ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه وإن لم يكن ساترا لظاهر قدميه، طبعا مع تسميته لبسا. إذا فرضنا أن هذا اللبس الذي يستر ظهر القدمين يسمى لبس عرفا، أما إذا لا يسمى لبس فإنه يجوز ذلك. والظاهر أن بعض الظهر لو ستر بعض الظهر لا جميع الظهر كالجميع أيضا حكمه حكم الجميع لا يجوز، إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين. افترضوا أن الإنسان يريد أن يلبس، ففيه حزام، الحزام الذي يوجد يضاح القدم أيضا هل يصدق عليه أنه لبس أصدق؟ لا يصدق عليه ذلك. ومن الأمور التي تحرم التظليل للرجل. الرجل لا يجوز له أن يظلل. التظليل له أحد معنيين: المعنى الأول هو أن لا يمشي في مكان فوق رأسه سقف، سواء كان هو في الشمس أو لم يكن هو في الشمس. افترضوا أنه يوجد مكان مسقف يمشي فيه ولكن الشمس من جانبيه تصل إليه، يجوز أو لا يجوز؟ المعنى الأول للتظليل أنه لا يجوز له أن يمشي في مكان مسقف. المعنى الثاني للتظليل هو أنه لا يجوز له أن يمشي في الظل وإن لم يكن مسقفا. افترضوا بأنه عمارة عالية جدا ويوجد لها ظل، أو أشجار ويوجد لها ظل، فهو بدل ما يمشي في الشمس يمشي أين؟ في الظل وإن لم يكن على رأسه شيء. فهل يجوز أو لا يجوز؟ يقول الشارح هنا بأنه نحن عندما نقول والتظليل للرجل مرادنا أن لا يمشي تحت السقف، لا أنه أن لا يمشي في ظل بناية أو شجرة ونحو ذلك. ولكنه قيده قال والتضليل للرجل، فبقوله للرجل خرج المرأة وخرج الصغير، وبقوله خرج المريض، وقوله سائر يعني في حال الماشي خرج ما لو كان نازلا في منزل يجوز له التغليل، يجوز له الدخول تحت السقف ولا محذور فيه. يعني ان الانسان الذي دخل مكة وقبل ان يذهب الى العمرة والاتيان باعمال العمرة، هل يجوز له الدخول الى بناية او لا يجوز له الدخول الى بناية؟ قال نعم يجوز له الدخول الى بناية باعتبار انه يريد ان ينزل في ذلك المكان، يقيم في ذلك المكان. فلهذا قال فلا يحرم التضليل نازلا، اي لو نزل منزلا معينا فلا يحرم التضليل فيه، وكذلك ولا ماشيا اذا مر تحت المحمل ونحو ذلك. من الامور التي سيأتي بانه اذا كان في حالة مشي وكان هناك ظل جانبي ايضا لا محذور فيه، لهذا يقول والمعتبر من التضليل ما كان فوق رأسه، اما اذا كان تضليل جانبي فلا يحرم، فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس الى احد جانبين. قد واحترز الرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا. طبعا هناك بحث فيما يرتبط بالظل الجانبي، وهو انه هذا الانسان لو جلس في السيارة، قلنا بأن السيارة كانت مفتوحة غير مسقفة، إذا لا يوجد على رأسه شيء، ولكنه من الجانبين هناك حاجز، هذه الحواجز هل تعتبر ظل أو لا تعتبر ظل؟ وبعبارة أخرى نحن عندما نقول يحرم عليه التغليل فقط فيما يرتبط من فوق رأسه أو من الجانبين أيضا يحرم عليه. بعض الفقهاء يذهب أنه ليس مختصا من فوق الرأس بل من الجانبين أيضا كذلك، يعني لا بد أن يخرج بدنه من الطرفين، لا من طرف، من الطرفين أيضا يخرج، لا أنه يكتفي بأن لا يكون على رأسه مسقط، هذا المقدار غير كافي. والمسألة خلافية بين فقهائنا. قال واحترز الرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا، واحتاج بالصحيح عن العليل ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة خرجي، فيجوز له الظل اختيارا لكن تجب الفدية والكفارة التي سيأتي في محلها في بيان كفارات الإحرام. وكذلك يحرم على المحرمين لبس السلاح اختيارا في المشهور وإن ضعف دليله. نحن راجعنا هذا الباب 56 من أبواب التي يقول ألف الحاشية في الوسائل، باب 56 أبواب تروك الإحرام، لم نجد رواية بهذا المضمون، لعله في مكان آخر وهنا خطأك في النسخة. وأما ومع الحاجة إلى السلاح يباح قطعا، يعني افترض بأنه يخشى العدو فإنه يجوز له أن يأخذ السلاح معه في حال الإحرام، ولا فدية فيه مطلقا سواء مع الاختيار أو بلا اختيار، مع الحاجة أو بلا حاجة. مع الحاجة لا فدية ولا إثم، بلا حاجة يكون لا فدية ولكنه يوجد الإثم لأنه يحرم على فرض أنه من المحرمات. وكذلك من الأمور التي تحرم على المحرم قطع شجر الحرم وحشيش الحرم بشرط أن يكون أخضرين لا يابسين، إلا الأذخور الذي قلنا بأنه نبات يوجد هناك، إلا الأذخور فإنه يجوز. وكذلك وما ينبت في ملك الإنسان، لو فرضنا أن الإنسان له بيت داخل المحوطة داخل الحرم وزرع فيه أشجار، هل يستطيع أن يقلع منها شيء أو لا يستطيع؟ قال نعم يستطيع ذلك. وما ينبت في ملكه فإنه يجوز له أن يقلع، أن يرفع سواء كان شجرا أو حشيشا. وعودي المحالة، قال بالفتح وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل، قاله الجوهري. فيما سبق أو حتى في الأزمنة التي كنا نحن أيضا نراها، بأنه كانت هناك قطعة من الخشب توضع ثم يدلع بها حزامين فيحمل بها السقاء، يحمل بها ماء. كذلك الإبل توضع قد بكرة على ظهره ثم من الطرفين يحمل مثله بهذه البكرة مقدار من الماء للحمل للسقي الحديد أو غير ذلك. هذه البكرة الكبيرة التي هي من الخشب، هل يجوز قلعها من شجر الحرام أو لا يجوز قلعها من شجر الحرام؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أجازوا ذلك، قالوا نعم هذا المقدار يجوز القلع لغاري أن يستسقى بها، يستقى بها على الإبل، قاله الجوهري. شوفوا الأئمة سلام الله عليهم الموارد اللي أكو حاجة هم يستثنون، خب الآن ما أكو حاجة إلى هذا، هذا الاستثناء ايضا موجود وغير موجود بعد. خب الان الفقه المتعارف يقول نعم هذا الاستثناء عندما صدر من الامام، اذا الاستثناء قائم الى قيام الساعة. الا انه قول اخر يقول لا مولانا، هذا الاستثناء انما جاء في شرائط خاصة، عندما ترتفع ذيك الشرائط هذا الاستثناء لا موارد له. يعني بعبارة أخرى أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما استثنوا، عندما بينوا في بعض الموارد، كان نظرهم إلى قضية خارجية، إلى مسألة خارجية لا إلى قضية حقيقية قائمة إلى قيام الساعة، حتى لو لم يكن هناك أي احتياج إليه. إن شاء الله سيأتي في بعد ذلك مسألة نذكرها في باب الختان، أن الختان يجب على الرجل. طب على المرأة ماذا؟ أيضا يوجد أو لا يوجد؟ مسألة خلافية بين الفقهاء، أن الختان للمرأة واجب أو ليس بواجب، مستحب أو ليس بمستحب. كثير من الفقهاء ذهب إلى أنه الآن في زماننا لا هو واجب ولا هو مستحب، ساقط هذا الحكم. لماذا؟ تقوم باعتبار أن هناك كانت شرائط معينة الأئمة أمروا بالختان للمرأة أيضا لشرائط خاصة، أما الآن بعد أن صارت الوضع البشري بهذا النحو لا مجال لا لوجوب الختان على المرأة ولا لاستحباب الختان على المرأة. المسألة تأتي. يعني الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما بيّنوا حكما دائما ليس على نحو القضية الحقيقية، حتى نقول بأنه بقي هذا إلى قيام الساعة حتى لو لم يفعله أي موضوع. على أي الأحوال قال وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل، قاله الجوهري. خب هل يمكن التعدي إلى مطلق البكرة وإن لم يكن للإبل؟ قال وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر. هذا منشأ النظر ماذا؟ أنهم تصوروا أن هذه مسائل تحبدية. قالوا ليه تحبدية هذه؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما استثنوا عودي المحالة لأنه هناك مصلحة فقط بعودي المحالة. بس هذه العودة نحتاجها مو للإبل، نحتاجها للإنسان حتى يحمل كلها بعد ميكا. هذا معناه شو؟ يعني تعبدية. المسألة كما قال صلاة الصبح 4 ركعتين، صلاة المغرب 3 ركعات، صلاة العشاء أو الظهر والعصر 4 ركعات، مسألة تعبدية ليس لنا من الأمر فيها شيء. نعم في العبادات كذلك، أما عندما نأتي إلى أحكام مو فقط عبادية، فيها جنب عبادية اقتصادية، عبادية سياسية، عبادية اقتصادية، هذه بعد لا يمكن أن ننظر إليها عبادية محضة، لابد أن ننظر ماذا؟ إلى جنبتها، إلى جهتها الاقتصادية، إلى جهتها السياسية، على جهتها الاجتماعية. فمثلا لعله احنا في باب الخمس ايضا اشرنا الى هذه المثل، قلنا ان الشارع عندما قال يجب في خمس، يجب في اموال الاغنياء خمس للفقراء، هذه تعبدية محضة او انها فيها جنب اقتصادية اجتماعية؟ اي منهما؟ العقل السليم يقول ان هذه ليست في التعبد، يعني اذا تريد تصير ربو يلزم خلاف المصلحة، إذا تريد تصير سدس يلزم ما أدري كذا، لا مو عشان. هسه افترضوا بأنه على فرض على مبنى فقهي يقول بأن هذه القضايا إنما شرعت لتشخيص الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، يعني أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في ذاك الزمان شخص أن الخمس لو أخذه من أموال الأغنياء لكفى الفقراء. هسه افترضوا إجا في زماننا هذا ووجد بأنه أموال الأغنياء لو يؤخذوا في منها الخمس لا تكفي للفقراء للحاجة الشديدة الموجودة في الفقراء. هنا لعله يجعل الروح لعله يجعل الروح. فإذن هي ليست قضية تعبدية محضة، وإنما هي قضية ماذا؟ الإمام سلام الله عليه يبين هذه الحكمة. يسأل شخص الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله لماذا جعل الله الخمس في أموال الأغنياء للفقراء؟ الإمام يبين المطلب، لا يقول له أنه طبعا هو السائل يقول أنا سئلت قلت بأنه كما أن الله جعل الصلاة صلاة الصبح ركعتين، المغرب ثلاث ركعات، العشاء أربع ركعات، جعل المال جعل الخمسة أو جعل في أموال الأغنياء الخمس، يعني مسألة تعبدية. السائل يقول للإمام أنا إيش أجب؟ قال ليس حيث تذهب، لا مو أشكي. بعد لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لأن الله أحصى الأغنياء وأحصى الفقراء وأحصى أموال الأغنياء، فوجد يكفي الفقراء خمس أموال الأغنياء. فالمسألة الرياضية صارت إذا مو مسألة تعبدية. كثير من احكامنا مولانا ما بها جنبة تعبدية. تعالوا انتم الى الحدود، الى التعزيرات، الى الديات، هذه مو جنبة تعبدية محضة، وانما الشارع يريد ان يدير مجتمع من خلال هذه الاحكام. وحيث ان المجتمعات شرائطها وطائعها احوالها ظروفها احكامها تختلف من زمان الى زمان، احنا ما نستطيع ان نعطي ضابط. شوفوا الائمة سلام الله عليهم في جملة من الموارد اصلا ما اعطوا ضوابط في قوانين المرور. الإسلام عندما يدعي إدارة الحياة لابد عنده قانون مرور، لو ما عنده قانون لابد عنده قانون ضمن الضوابط التي يؤمن بها. ليش العلم ما بين؟ لأنها في تغير مستمر، ما يمكن أعطاه ضابطة كلية. فسيفترض كان يعطون الضابط الأئمة في زمانهم زين، في زماننا لا يقع. كثير من هذه المستحبات التي تأتي في الحج، هسه الآن نقرأ إن شاء الله في الطواف والسعي كذا، مننا الآن بعد مو عمل الإحصان انتهى، أبدا ما بها مجال، إلا أن نرجع إلى صدر الإسلام يدور حول البيت 200 نفر. أن نرجع إلى صدر الإسلام يدور حول البيت 500 نفر. أصلا إن شاء الله سيأتي في بحث الطواف. الخليفة الثاني عندما وجد بأنه تجب الصلاة خلف المقام، وكان مقام إبراهيم ينتقل بحائط الكعبة، قال لا يمكن الصلاة هنا، فأرجع المقام إلى وين؟ إلى هذا المكان الفعلي أو إلى قبل هذا. المهم أرجع المقام من مناطقته للحجر للحائط. والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من جاءوا أمضوا هذا المقام، مع أنه صدر من الثاني، ولكن العلم وجد الخوف صحيح، هذا العمل صحيح، فأمضوه على ما هو عليه. الآن احنا عندنا البشرية جيد ولا المسلمين جيد ألوحنا اليوم طبعا مع كل التبليغات اللي تجعلها الدولة هناك للدخول. بس افترض الدخول احنا عندنا 5 مليارات مسلم، مو 1000 مليون مسلم، مو عندنا 5 مليارات، عندنا 20 مليار، وهذول يجون يطوفون حول الكعبة في الزمن المقرر 20 مليون، بدل ما الآن يطوف 1 مليون أو 2 مليون. طبعا لو عمل بعد لا يلحق. طب الإسلام شو يقول هنا؟ يقول امنعوهم من حول الحاج أو لابد يقع. فالإسلام به مجال على أنه فيه قدرة على أن شيء يصير أن ينسجم مع هذا. مثلا الطواف حول البيت، مثلا يكون في طابق واحد بل يكون في طابقين بمحذوره، مثل ما شايفين بين السعي والمرأة، بين السعي والمرأة، السعي بين الصفا والمرأة، شايفين الان طابقين صاير وما حد يطوفوك في الطابق الثاني، كل يطوفون في الطابق الاول. المشكلة ما هو هسه افترضوا ما صار على الطابق الاول، شو نسوي احنا؟ إذن هذه المسائل مولانا لا يمكن أن تؤخذ بما هي إلى قيام الساعة. لابد أن الفقاهة تتدخل هنا وتستطيع أن تحل هذه المشكلات. قال وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر، منشأ النظر ماذا؟ قال من ورودها لغة مخصوصة، باعتبار انها وردت في عودي المحالة، وعودي المحالة مختصة بماذا؟ مختصة بهذه البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإذن. هذا اولا. وثانيا ان الحكم على خلاف الاصل، لان الاصل عدم جواز قطع شجر الحرم، واذا كان الحكم على خلاف الاصل لابد ان يقتصر فيها على القدر متيقن. قال وكون الحكم على خلاف الاصل وكذلك وشجر الفواكه ويحرم ذلك، هذا قطع الشجر والحشيش مو على المحرم، على المحل ايضا. اذا تبين هذا ليس من مختصات المحرم، بل كل من دخل الحرم فانه لا يجوز له ان يقطع ذلك الا هذه الموارد التي استثنيناها. ومن هنا يقول ولذا لم يذكر هذا الحر محرم في الدروس من محرمات الاحرام، لانه لا اختصاص له بالاحرام، بل يشمل حدود الحرم. حدود الحرم شجره وعوده وخشبه وحشيشه لا يجوز قلعه. ومن المحرمات على المحرم وقتل هوام الجسد، بالتشديد جمع هامة، وهي دواب الجسد كالقمل والقراد، وفي الحاق البرغوث بها اي بالهوام قولان اجودهما عدم الالحاق. لماذا؟ لان البرغوث لا يعد من هوام الجسد، ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله. عندما قال ولا يجوز قتل هوام الجسد، لا فرق بين ان يقتله مباشرة او يضرب امشي في الغرفة فتقتل هذه الهوام، او اي عمل اخر يؤدي الى قتل هذه الهوام بالمباشرة او بالتسبيب. قال ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله. نعم يجوز نقله، ولكن يجوز نقله من جسده الى مكان اخر؟ يقول لا، يجوز نقله من جسده من مكان في جسده الى مكان اخر في جسده. الان موجود على وجهه، خذها سوى ينقله يخليه على ايده، او على ايده ينقله يضعه على رجله، ولكن بشرط ان لا يضعه في مكان يكون معرضا للسقوط، ويضعه على مكان في رجله بمجرد ان يحرك رجله ماذا؟ يقع الحيوان. هذا بتعبيرنا هذا الكلاو الشرعي، ماكو الكلاو الشرعي هالشكل، هو انه يقول انا ما وقعت هو وقع، انا خليته على رجلي هو وقع. الشارع مولانا يعرف هذه المطالب، لهذا يقول بشرط ان لا ينقله الى مكان يكون معرضا للسقوط غالبا، والا لا يجوز نقله. يعني يريد ان يبين لك هذا الحكم، انك لا بد ان تستسلم حتى لهذا الحيوان في حال الاحلال انت تفعل به ما تشاء، ولكنه في حال الاحرام انت اضعف حتى من هذا الحيوان. طبعا هو في حال الاحلال انت هالشكل، ولكنه غرورك ياخذك تتصور انك ماذا؟ تخرق الجبال طولا، انت تتصور هالشكل تملغ الجبال طولا. قال ويجوز نقله من مكان الى اخر من جسده. وظاهر النص في الجزء الثاني عشر 540، وظاهر النص والفتوى عدم اختصاصي ويجوز نقله من مكان يعني من جسده الى اخر من جسده، لم يقل من جسده الاول باعتبار ان من جسده الثاني يكون دالا عليه. وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول اليه بكونه مساويا للاول من حيث الحفظ، يعني كان على يده اليمنى يجعله على يده اليسرى وهما متساويان من حيث الحفظ، هل يجوز ولا يجوز؟ نقول نعم. طب هل يجب ان يكون المنقول اليه احرز احفظ لهذا الحيوان؟ يقول لا. هل يمكن ان يكون اقل؟ يقول نعم يمكن ان يكون اقل حرزا وحفظا للحيوان، ولكن بشرط ان لا يعرضه للسقوط غالبا. قال وظاهر النص والفتوى عدم اختصاص المنقول، يعني فيه اختصاص في جواز الناقل بكونه مساويا للاول او احد. نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا او غالبا فانه لا يجوز الناقل. هذا تمام الكلام في الحكم الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع أو العمرة بنحو عام، أعم من أن يكون تمتع أو أن يكون مفردة. المهم الواجب الأول هو الإحرام وقد بيناه. أما الطواف، القول في الطواف، ويشترط في الطواف رفع الحدث. شرائط صحة الطواف واحدة منها أن يكون طاهرا. التفتوا جيدا، خب لماذا عدل المصنف من قوله أن يكون طاهرا إلى قوله ويشترط فيه رفع الحدث؟ يقول ما هي النقطة؟ أقول نقطة لما أقول نقطة؟ يقول نعم توجد نقطة، وهي أنه طارة أن الإنسان طاهر ولكن حدثه غير مرفوع، كما في التيمم المتيمم طاهر يستطيع أن يدخل إلى الصلاة، يكفيك التراب 10 سنوات ولكنه ليس رافعا بالحدث. فلهذا إذا كان الإنسان مجنب ولم يجد الماء لمدة سنة أو لم يستطع أن يستعمل الماء لمدة سنة وتيمم في كل هذه السنة ثم وجد الماء، يعني استطاع أن يستعمل الماء، يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب؟ وهذا معناه أن التيمم لم يرفع الحدث، وإلا لو كان التيمم حكمه حكم الطهارة المائية لرفع حدثه كما ترفع الطهارة المائية الحدث. إذن التيمم مبيح لا رافع، يعني يجوز التيمم لك أن تدخل في الفعل الذي يشترط فيه الطهارة، وهذا هو معنى المبيح، ولكنه لا يرفع الحدث. كذلك في المستحاضة، قالوا أن المستحاضة وضوءها أو غسلها لا يرفع الحدث، وإنما ماذا؟ يبيح لها الدخول في الصلاة. وإلا لو كان الوضوء للمستحاضة يرفع الحدث كان ينبغي أن المرأة إذا توضعت للمغرب وللعشاء أن تكتفي بوضوء واحد، كما لو في غير حالة الاستحاضة تكتفي بوضوء واحد أو لا تكتفي؟ تستطيع أن تكتفي بوضوء واحد، أو الإنسان المكلف يستطيع أن يكتفي بوضوء واحد أسبوع لشهر ليوم كامل إذا كان يستطيع أن يحفظ نفسه من الحدث. ولكن المرأة المستحاضة هل يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة في استحاضة الصورة أو لا يجب عليها ذلك؟ إذن هذا معناه أن الوضوء لم يكن رافعا للحدث، وإلا لو رفع الحدث لم احتاج إلى أن تجدد الوضوء لكل صلاة. إذن المستحاضة حكمها شرعا واقعا هو الحدث، ولكنه حيث أن الصلاة غير ساقطة على المستحاضة وليس كالحيض، والصلاة مشروطة بالطهارة، فالشارع أباح لها الدخول في الصلاة وإن كانت واقعا هي بحكم محدثة وبحكم محدث. إذا لو كان يقول ويشترط فيه الطهارة كان معناه أن الإنسان لو لم يجد الماء وتيمم يستطيع أن يطوف، لأنه عنده طهارة شرعية ولا توجد عنده طهارة شرعية؟ نعم توجد عنده طهارة شرعية، ولكن عندما قال ويشترط في الطواف رفع الحدث بعد المتيمم لا يستطيع أن يطوف حول البيت، المستحاضة لا تستطيع أن تطوف حول البيت، واضح صار؟ إلا أن الشارح يشكل على ذلك، يقول لا، الأدلة دلت على أن ذلك مجزي، يعني أن المستحاضة هو المتيمم أيضا يباح لهما الطواف حول البيت. قال ويشترط فيه أي في الطواف رفع الحدث مو الطهارة. مقتضاه، مقتضى هذا الكلام أو مقتضى قوله رفع الحدث، مقتضاه عدم صحة الطواف من المستحاضة والمتيمم. لماذا؟ لعدم إمكان رفع الحدث في حقهما. نعم وإن استباح العبادة بالطهارة المبيحة، إذن الطهارة هنا مبيحة ولكن ليست رافعة. ولكن وفي الدروس أن الأصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم مع تعذر الطهارة المائية. يقول وهو المعتمد، وهذا هو الصحيح، لان الماء التراب احد الطهورين يكفيك لعشر سنوات، فيه اطلاق سواء كان رافعا او كان مبيحا. يعني كل ما تستطيع الطهارة المائية ان تؤدي فالطهارة الترابية تستطيع ان تقوم بنفس ذلك الدور، خصوصا تلك الروايات التي دلت ان الطواف في البيت او بالبيت صلاة. واذا نحن نشترط طهارة في الطواف ونشترط طهارة في الصلاة. طب الصلاة الطهارة التي نشترط فيها لابد ان تكون الطهارة رافعة للحدث، ها؟ في الصلاة نشترط طهارة رافعة للحدث؟ طب لا نشترط ذلك، قلنا بانه المتيمم يستطيع بالتيمم ان يدخل الصلاة ولا يستطيع؟ نعم يستطيع. اذا كما انه في الصلاة لا نشترط رفع الحدث للدخول اليها، كذلك في الذي يقوم مقامها طلع مع التيمم، اذا في الطواف ايضا يستطيع ان اطوف مع التيمم وهو المعتمد. بلي وهو المعتمد، ولكن هذا الحكم وهو انه يشترط في الطواف رفع الحدث او يجوز الاكتفاء بالطهارة سواء كانت رافعة او مبيحة، هذا حكم مختص بالطواف الواجب. واما اذا كان الطواف مستحبا فيجوز للإنسان أن يطوف وإن لم يكن على طهارتين. طبعا مو أنه وإن كان محدثا بالحدث الأكبر، لا، إذا كان بالحدث الأكبر بعد لا يجوز له الدخول إلى المسجد. أما المندوب فالأقوى عدم اشتراط الطواف بالطهارة. شوفوا التعبير تغير، لم يقل وأما المندوب فالأقوى عدم اشتراطه برفع الحدث، لا، بالطهارة. لماذا؟ باعتبار أنه يرى أن الواجب تشترط فيه الطهارة ولا يشترط فيها رفع الحدث. وإن كان أكمل بلي الثمر مولانا المتيمم ما يستطيع يدخل يطوف، ها؟ شنو الاستحباب؟ ما التفت سؤال أخو، شنو سؤالكم؟ شنو الثمرة يا ثمرة مولانا؟ يعني الجنابة يشترط تتوضا وتطوف طواف مندوب لو تقدر تتوضا بلا وضوء تطوف حول البيت، ها؟ هاي ثمرة مولانا؟ هاي فرق انه انت تقدر تصلي بلا وضوء لو ما تقدر تصلي بلا وضوء؟ اكو ثمرة لو ماكو ثمرة؟ بلي مولانا الان ما اقدر اتوضا، خلقا ما عاد يقدر اتوضا، لا اتوضا ولا اتجمع، اقدر اصلي لو ما اقدر؟ قولوا له بلي قوم صلي. بلي أعمو من المبيح، أنا قلت أعمو من رفع الحدث والمبيح، أنا قلت هذا هو مشترط يقابل، لأنه هو ما قبل رفع الحدث قبل الطهارة، في الواجب ما قبل رفع الحدث قبل الطهارة. قال يشترط في الطواف الطهارة، والطهارة أعم من رفع الحدث والمبيح. فليه الوضوء للجنابة؟ شنو واحد ذاك قلنا مانع الجنازة عنده دخول المسجد، ولا لو ما عنده ما في مشكلة؟ بلي خليه سيدنا هسه إذا تريدون هذه أخوة تذكروا بأنه ذكرناه في باب الصلاة، قلنا على وجه يستباح به الصلاة، أما الطهارة التي فيها جنابة فهذا مو على وجه يستباح به الصلاة، تقدم في الجزء الأول مفصل سيدنا. فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل، يعني الطواف في المندوب مع الطهارة أكمل من الطواف من غير طهارة، وبه صرح المصنف في غير هذا الكتاب. ويشترط أيضا فيه أي في الطواف رفع الخبث. أيضا الماتن يقول وإطلاق، الشارح يقول وإطلاق عبارة الماتن تدل على أنه يشترط رفع الخبث مطلقا سواء مما يعفى عنه في الصلاة أو لا يعفى عنه في الصلاة، والمسألة خلافية بين فقهائنا بأنه في المسجد الحرام، مو في غير المسجد الحرام، في المساجد المتعارفة المسألة تختلف، للمسجد الحرام خصوصيات لا توجد في المساجد الأخرى، من قبيل أن الصلاة فيها تامة، من قبيل أحكام أخرى مذكورة في محلها. المهم أن المسجد الحرام فيه أحكام خاصة، من قبيل أن الجنوب لا يجوز له أن يمر فيه ولو مرورا، بأن يدخل في باب ويخرج من باب آخر، بخلافه في المساجد الأخرى. في المساجد الأخرى يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد إذا لم يكن هتكا للمسجد وإذا لم يكن ملوثا للمسجد. أما في المسجد الحرام أيضا يجوز إدخال النجاسة وإن لم يكن هتكا وإن لم يكن ملوثا أو لا يجوز. مثلا مقدار من الدم في 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 شيء في محفظة محفوظ بشكل متقن ويضعه في جيبه ويدخل إلى المسجد الحرام، يجوز أو لا يجوز؟ وهنا أولا لا يلزم الهتك، لأنه لا يوجد أي هتك لأنه في جيبه، وثانيا ماذا؟ وثانيا لا يلزم التلويث لأنه في مكان مغلق محفوظ، لا يلزم منه تنجيسه وتلويث المسجد الحرام. فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة خلافية، بعضهم يقول أنه لا يجوز. بناء على هذا القول وهو أنه لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام مطلقا، سواء لزم منه الهتك أو لم يلزم، سواء لزم منه التلويث أو لم يلزم، إذا كان على ثوب المحرم نجاسة معفو عنها في الصلاة، يستطيع الدخول في المسجد بعد؟ لا يستطيع. إذا بناء على هذا القول عبارة المتن تكون تامة، ورفع الحدث وخبث مطلقة، سواء كان مما يعفى عنه في الصلاة أو لا يعفى عنه في الصلاة. أما إذا قلنا لا، بأنه يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد بشرطين، لا يلزم تلويث المسجد مسجد الحرام ولا يلزم هتكه، خب يجوز للمحرم أن يدخل في ثوب من الإحرام أو في إحرامه نجاسة معفو عنها أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ بشرط أن لا يلزم الهتك ولا التلويث. يجوز ولا يجوز؟ نعم، لا محذورة فيه. فالمسألة مبنية على أن نرى بأنه هل يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام أو لا يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام. قال وإطلاق كلامه أيضا هنا كما أطلق هناك، وإطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغير ما يعفى عنه في الصلاة، كالدرهم البغلي الذي تقدم. وهذا الإطلاق متى يتم؟ وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد أو إلى المسجد. هذا الإطلاق إنما يتم على ذاك المبنى، على مبنى من يرى أن إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام مطلقا غير جائز، أعم من أن يكون يلزم منه الهتك أو لا يلزم، يلزم منه التلويث أو لا يلزم. قال وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد أي إلى المسجد، ليكون منهيا عن العبادة به، لأنه بعد أن كان منهيا عن إدخال النجاسة، الآن لو أدخل النجاسة وثوبه فيه دم معفو عنه، منهي أو ليس بمنهي، والنهي على العبادة يدل على الفساد. قال ليكون منهيا عن العبادة به أي بالنجس، بالثوب النجس، لأنه منهي لا يجوز له أن يدخل النجاسة إلى المسجد الحرام. ومختار المصنف هذا ما ذكره هنا، أما ما ذكره في كتبه الأخرى، قال ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة. ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة، يعني ماذا؟ يعني إذا كانت النجاسة التي يدخلها ملوثة للمسجد فلا يجوز، أما إذا لم تكن ملوثة فيجوز الإدخال. وإذا فرضنا أن هذا المقدار المعفو الموجود على ثوب الإحرام أو على شيء آخر، على ثميانه أو على أي شيء آخر، هذا لا يلوث المسجد، يجوز الإدخال أو لا يجوز الإدخال؟ نعم يجوز الإدخال. وإذا جاز الإدخال إذن ليس منهيا عن العبادة فيكون الطواف صحيحا. قال ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة. فإذا كان مختاره هناك الشك في كتب أخرى هكذا فليكن هناك ذلك، إذا لابد أن نقيد إطلاق كلامه ورفع الحدث ورفع الخبث مو مطلقا، وإنما بقيد إذا كان ملوثا، أما إذا لم يكن ملوثا فيجوز الإدخال. وظاهر كتاب الدروس القطع بالجواز في حالة عدم التلويث، قطع بجواز إدخال النجاسة، وهو حسن. قول ثالث، بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا، يعني سواء كانت معفو عنها أو غير معفو عنها، هذا قول ولو لم يختاره، ومشعر بالضعف أيضا عندما عبر عنه بل قيل. وكذلك من الأمور الواجبة للرجل والختان في الرجل مع إمكانه، فلو تعذر وضاق وقته سقط. هذه مع إمكانه، إمكان ماذا؟ هذه مع إمكانه فيه أحد احتمالين. الاحتمال الأول مع إمكانه يعني أنه إذا أراد أن يختتن لا يكون حرجيا عليه، مرة أنه هو في بلده ويريد أن يختتن ولكنه افترض لا يوجد طبيب ماهر، فلو أراد أن يذهب إلى الحلاق ليختنه يؤدي إلى ضرر، فهنا مع الإمكان مراد أنه حرجي عليه الاختتان. ومرة لا، مو مراد من الإمكان هذا، مراد أنه ذهب إلى بيت الله الحرام وهو غير مختتن، والآن عند مجال شهر إلى ماذا؟ إلى الشهر، إلى أن يأتي الثامن من الحجة حتى يجب عليه الذهاب إلى عرفة. إذن الآن عنده وقت على أن يختتن ثم بعد ذلك يحرم لعمرة التمتع، وما عنده وقت، عنده وقت. ومرة يدخل إلى مكة المكرمة وهو أو يصل إلى الميقات ولم يبقى إلى الحج إلا 3-4 أيام، هذا عنده وقت وما عنده وقت بعد. هذه مع إمكانه مراد، يا إمكان مراد الإمكان الأول لو الإمكان الثاني، بعض المحشين يقول بأنه مراد الإمكان الثاني، يعني مع إمكانه يعني الآن الوقت كاف إذا أراد أن يعمل بالسنة ثم يأتي بأعمال الحاج. وقرينته هذه، قال بلي هون أقول، هو يقول بأنه الاحتمال الثاني قرينته موجود، مع إمكانه فلو تعذر وضاق. طبعا هذا إنما يكون قرينة إذا جعلنا الواو عطف تفسير على تعذر، أما إذا لم نجعلها عطف تفسير لا يكون قرينة. فلو تعذر إشارة إلى الإمكان الأول، وضاق إشارة إلى الإمكان الثاني. فإذا أردنا أن نقول هذه وضاق قرينة يعني لابد أن نجعلها عطف تفسير على تعذر، فلو تعذر وضاق وقته سقط، يعني سقط وجوب الاختتان، سقطت هذه السنة. ولا يعتبر في المرأة، قلنا قبل قليل في أول البحث بأنه هذه المسألة خلافية بين فقهائنا، يظهر الوقت منتهي، خلوا إن شاء الله إلى يوم آتي. إحنا منما تخلنا في هذا اليوم باعتبار أن السيارة اللي جيبنا تأخرت، وإلا مو من عادتنا أن نتأخر. شيخ مصباح اليزدي حفظه الله ينقل عن أستاذه سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول مدة السنين الطويلة التي أنا كنت بخدمة العلامة لا أتذكر أنه جاء يوم واحد متأخر إلى الدرس، يوم واحد. أنا كلما كنت أجي إلى الدرس أشوف السيد العلامة جالس قبل مجيء الطلاب منتظر لأن يكون أول الوقت حتى يبدأ الدرس. شوفوا هسه هالقد مطالب شيخ مصباح ماخذ من زيد العلامة ما يتذكر، ولكن هذا عمله مؤثر فيه، فلهذا يذكره مراسل في أبحاثه أنه الالتزام بالدرس لابد أن يكون دقيق. والحمد لله رب العالمين.